أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا رضاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: كيف نتمم اقتداءنا بالسيدة زينب عليها السلام. في الخامس من جمادى الأولى، ذكرى مولد مولاتنا الصديقة الصغرى السيدة زينب عليها السلام، إلى سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، نرفع آيات التهاني ونطلب عيديتنا الرضا وقضاء الحوائج، خصوصا أن يمن الله عز وجل علينا بالصبر لنكون زينبيين حقا وصدقا. نشكر الله تعالى على نعمة حبنا للسيدة زينب سلام الله عليه، ونشكر الله تعالى أننا نعيش في عصر يكثر فيه المحبون الحقيقيون، خصوصا من عوائل الشهداء والأسرى والجرحى وسائر المجاهدين الذين يقدمون حبهم للسيدة زينب سلام الله عليها، يعني حبهم لجدها صلى الله عليه وآله وسلم وأبيها وأمها وأخويها وأهل البيت جميعا، خصوصا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، يقدمون هذا الحب على حبهم لأولادهم. هذا الأمر عظيم، أن يكون حب الشخص لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أكثر من حبه لنفسه وأولاده، هذا التدين. لأن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. ونحن في عصر تكثر فيه والحمد لله هذه النماذج، بل نحن أمام نماذج موالية ممن يحبون أولادهم محبة خاصة إذا كانوا يسلكون طريق السيدة زينب عليه السلام، طريق الجهاد. عادة شخص بيحب ولده، لكن ترتفع نسبة حب العوائل المجاهدين الموالين الحقيقيين، ترتفع نسبة حبهم لأولادهم عندما يرون أن أولادهم سلكوا طريق الجهاد أو استشهدوا في سبيل الله عز وجل. تجلى هذا الأمر بوضوح، يعني رأينا هذه النماذج طيلة مسيرة المقاومة الإسلامية، منذ انطلاقة المقاومة الإسلامية في لبنان، ونحن نشهد نماذج كثيرة جدا من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، أكثر من حبهم لأولادهم، بل الذين يزداد حبهم لأولادهم بشكل عجيب إذا قرروا أن يستشهدوا. أحد آباء المجاهدين والشهداء قال لي عن ابنه في بدايات المقاومة، كان بعض الأهل يمنعون لأنه ما كانوا بعد عارفين أنه هالمسيرة مسيرة إيمان. كانوا قد رأوا في لبنان تنظيمات مسلحة كثيرة، وفي البداية تصوروا الناس أنه هذا النموذج المقاومة مثل غيره، جماعة بتعبيرنا اللبناني جماعة الحزوبة والبارودة والسلاح. فأحد آباء المجاهدين قال كنت أمنع ابني من الالتحاق بالمسلحين، فقال لي يا أبي ألم تربني أنت على عبارة ليتنا كنا معك؟ طب أنت عودتونا على هيك. والد مجاهد آخر قال كنت أمنع ابني، فيوم الأيام قال لي يا أبي إذا قال لك شخص لا تصلي هل يمكنك أن لا تصلي؟ قلت له لا، لأن الصلاة واجب. قال لي والجهاد واجب، فلماذا تمنعني؟ بمجرد أن أيقن أهلنا أن هذه المسيرة مسيرة إيمان بدأوا يتعاملون مع أولادهم بطريقة مختلفة. وإذا لاحظنا أعداد الشهداء خلال الفترة من انطلاقة المقاومة إلى الآن، ولاحظنا روح الجهاد العام بين الناس، نجد أن هذه الروح تعاظمت، زادت. إذا تجلى بوضوح حب السيدة زينب عليه السلام. السيدة زينب خلاصة أهل البيت. أنا مرة كنت داخل على الحرم بالشام، وإذا شخص حجازي تبين فيما بعد، يعني بنفس اللقاء ما كنت بعرفه سابقا، أول ما شافني قال لي هو ظاهر، هو عم يظهر من حد الضريح وأنا فايت، قال لي هذه خلاصة أهل البيت. صحيح، تعبير كتير عظيم، سيدة زينب خلاصة رسول الله وأمير المؤمنين والزهراء والحسن، خلاصة أهل البيت والأئمة كلهم سلام الله عليهم أجمعين. بعدين تبين أنه هذا شاعر وأعطاني أو قرأ لي من كان معه أوراق ناظم قصائد. خلاصة أهل البيت تعبير كثير مهم، هي زينب وكفى، بنت المصطفى، إن جاءها ذو حاجة لقي السماحة والوفا. روح الجهاد المبنية على حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام أكثر من حب النفس والأولاد، هذه الروح تجلت بشكل خاص في الدفاع المقدس عن حرم السيدة زينب سلام الله عليه. واللي ما بيتذكر المرحلة لم يكن سهلا أن يتجاوز المجاهدون محاولات المثبطين في بعض الناس، ممكن تلاقي علماء بلبنان بغير لبنان إلى الآن بيعتبروا أنه في فرق بين الشهيد بالشام أو بغير مواجهة اليهود. أصلاً مين هن اللي عم يتحركوا بالشام وبالعراق والدواعش وآل سعود؟ ما هن اليهود؟ حركة داعش هي رد على حرب تموز، ونقطة على السطر. بديت معارك اليهود وتصاعدت المقاومة، وصلت المقاومة لمرحلة طردت اليهود من أكثر الأرض اللبنانية. شوي حركوا علينا آل سعود والدواعش وإجوا من جهة الهرمل، كان القصف على قرانا. ليش الهرمل؟ لأنه أول خزان عظيم للمقاومة كان بالهرمل. كانت انطلاقة المقاومة صح العمليات بالجنوب، بس كانت المنطقة محتلة أكثرها، فكانت مراكز الانطلاق كانت البقاع، بعلبك، والخزان الأساسي الهرمل. المهم المجاهدون تجاوزوا كل هذه المثبطات ودخلوا ساحات الجهاد، وما زالوا إلى الآن وسطروا الملاحم. الأهل كيف بيتعاملوا مع المسائل؟ الأهل أيضا روحهم الزينبية الحسينية تجعلهم مستعدين أن يقدموا الباقين من أبنائهم. هذه النعمة عظيمة عظيمة جدا، عن جد يجب أن نشكر الله عز وجل أننا نعيش في عصر من هذا النوع. يعني قنوات اتصال الأرض بالسماء هلا كثيرة جدا كثيرة. تعبير الإمام الخميني رضوان الله عليه أنه عوائل الشهداء مصابيح الأمة. الله عز وجل أكرم أنه يعطي الشهادة للولد ويحرم البي والأم والزوجة، واللي هني ساعدوا سهلوا مهمة أنه هذا المجاهد يلتحق بساحات الجهاد ويستشهد. إذن يجب أن نشكر الله عز وجل، والشكر عادة بده يشكر واحد على نعمة المال بده ينفق من المال، بده يشكر على نعمة العلم بده ينفق من العلم، بدنا نشكر على نعمة حسن العلاقة بمولاتنا سيدة زينب وحبها، بدنا نهتم بهذا الحب، بدنا نحرص على هذا الحب، بدنا نشوف ناقص بمطارح حتى نتمم، بالإضافة إلى صلاة الشكر، بالإضافة إلى سجدة الشكر. بينقال سجدة الشكر وبينقال سجدتين، لأنه بيسجد واحد وبعدين بيحط خده اليمين على التربة وخده الشمال وبعدين بيرجع بيسجد، صاروا سجدتين، بينفصل بينهم بهذا اللي بيسموه التعفير، تعفير الخدين. وأنه واحد يقول مثلا شكرا لله أو الشكر لله 100 مرة مثلا، كل أنواع الشكر بدنا ننتبه. حقيقة ينبغي أن نشكر الله عز وجل أن علاقتنا بالسيدة زينب عليه السلام علاقة في مجال الحب سليمة. هلأ في نقص رح يجينا، موضوع الحديث كيف منتمم اقتدائنا بالسيدة زينب سلام الله عليه، بس هذا الموجود عنا ضخم عظيم، هذا الرصيد الكبير بدنا نعرف كيف نشكر الله عز وجل عليه، ونعرف كيف اولا نفتخر فيه. مش بس شكر بانه يعني انه واحد مثلا تجي نعمة معينة بيشكر الله بس ما بيفتخر، لا، بدنا نشكر الله عز وجل على حبنا للسيدة زينب عليه السلام ونفتخر بذلك. ليش نفتخر؟ لانه هذا الحب وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه، حب السيدة زينب، وفاء للزهراء سلام الله عليه، ووفاء للحسنين لأبي الفضل العباس، لتسعة المعصومين خصوصا لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولمولاتنا السيدة زينب موقع خاص جدا جدا في قلب الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا في ذلك. معروف أنه أحد الصلحاء رأى الإمام المهدي سلام الله عليه فسأله: سيدي ما هي المصيبة التي تبكيك بدل الدموع دما؟ مثلا شهادة عبد الله الرضيع علي الأكبر، كله يقول له لا، أبو الفضل، شو لأذن أي مصيبة تبكيك بدل الدموع دمان؟ فقال سبي عمتي زينب سلام الله عليه. إذن ينبغي لنا، يحق لنا أن نفتخر بحبنا لمولاتنا السيدة زينب عليه السلام، لأن أي مسلم لا يخفق قلبه بحب السيدة زينب سلام الله عليها، إذا انتبه لحاله يخجل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي مسلم تمر عليه أيام سبي سيدة زينب سلام الله عليه، أو يذكر أمامه شيء عن مصيبة سيدة زينب مصائبها خصوصا السبي، ولا يشعر بوجل هذا القلب، تغير هذا القلب، لا يمكن أن تكون علاقته برسول الله صلى الله عليه وآله علاقة سليمة. أي مسلم، طبعا أنا عم بحكي عن المسلم، ما عم بحكي عن المسلمين، ما عم بحكي عن الوهابيين والنواصب، هؤلاء ليسوا مسلمين، وهؤلاء نشروا حب أبو سفيان وآل أبي سفيان، حب معاوية، تلاقيهم بدافعوا عن معاوية بدافعوا عن يزيد، كيف بدهم يقدروا يتوفقوا لحب الإمام الحسين سلام الله عليه والسيدة زينب عليه السلام؟ أي مسلم في العالم الذي يحب أهل البيت، ما في مسلم بالعالم إلا يحب أهل البيت، يعرف عظمة السيدة زينب سلام الله عليه. إذا كانوا هلأ في سن كثار بعدوا ما عارفين عظمة السيدة زينب سلام الله عليها، كمان نحن بيننا الشيعة كثار مش عارفين عظمة السيدة زينب سلام الله عليه. هذا نتيجة شو؟ نتيجة أموال النفط البترودولار اللي صرفت على نشر الفكر الداعش الوهابي الأموي في أربع رياح الأرض، أربع رياح الأرض. إذن ينبغي أن نفتخر بأننا من أهل الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العلاقة بمولاتنا سيدة زينب عليه السلام. طيب، ونحن نشكر الله عز وجل على أصل حبها عليه السلام، وعلى أننا نعيش في عصر عوائل المجاهدين والشهداء والأسرى والجرحى اللي بيقدموا حب الرسول وأهل البيت على حب أولادهم، ونحن أيضا نفتخر بحب سيدة زينب عليه السلام. ينبغي أن نتأمل في اقتدائنا بالسيدة زينب، هل هو اقتداء مكتمل أم أنه ناقص؟ هذا النقص بدنا نشتغل على تتميمه. التتميم طبعا يعني قد يكون النقص بنسبة مختلفة عند بعض الناس، في نقص بأكثر من مجال، عند بعض الناس نقص بمجال واحد. تتميم الاقتداء ينبغي أن يصل إلى حيث أننا نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام بحسبنا في كل طاعاتها لله تعالى. يعني السيدة زينب عليه السلام جبل صبر، هي الصبر سلام الله عليها. طيب نحن بدنا نقتدي بالسيدة زينب، بدنا نقتدي بالصبر. ينبغي أن نقتدي بها عليها السلام في كل تجسيدها لطاعات الله تعالى، في تجسيدها لحسن التأسي بجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبيها أمير المؤمنين وأمها الزهراء والحسنين عليهم السلام جميعا. هذا الواجب، واجب تتميم الاقتداء، ليس خاصا بالرجال وليس خاصا بالنساء، هذا واجب على الرجال والنساء. يعني كلنا، كل المسلمين علينا أن نتمم اقتداءنا بالسيدة زينب سلام الله عليه. لكن هنا في هذا الحديث مع الأخوات، باعتبار أن هذا الحديث، الأحاديث معكن تأتي ضمن سلسلة الأسرة ومكارم الأخلاق، عادة أركز على الأمور الأسرية، هنا سأركز على ما يرتبط بالمرأة، وإن كان يعني مشترك المجالات كلها، لكن رح ركز على الجوانب اللي لها علاقة بالمرأة. السؤال: ما هي المجالات التي نجد فيها نقص اقتداء المرأة بالسيدة زينب عليه السلام؟ متفقين أنه الاقتداء بحب الجهاد والمجاهدين، حب الشهادة والشهداء، الاقتداء بالسيدة زينب عليه السلام موجود عندنا بنسبة كما تقدم، نشكر الله عز وجل عليها. لكن في مجالات كثيرة اقتداؤنا بالسيدة زينب عليه السلام ناقص. اقتداء الناقص وين؟ شو هي مثلا المجالات؟ اولا العلم، ثانيا العبادة، ثالثا الصبر، رابعا كمال الحجاب. هذه امراض مستشري على نطاق واسع جدا. انا عم بحكي عن المتدينين، ما عم بحكي عن غير المتدينين. أما بالنسبة للعلم، خلي يكون واضح أنه أي امرأة لا تضع أمامها أعلى درجات العلم، مش السنجرية، لأنه العلم الحقيقي هو العلوم الإنسانية، علوم التوحيد. يعني انه واحد كيف بيصير انسان، كيف بيصير بني ادمين، كيف بيحافظ على اخلاقه، هذا اهم انه حداد وبويا وقصص كبس زرار وشغلات. التكنولوجيا امور، مجالات العلم فيها اما لخدمة الانسان او لإبادة الانسان، اما للوصول الى هيروشيما وناكازاكي، أو لا لخدمة الإنسان، خدمة جسد الإنسان. هاي العلوم مهمة بمقدار ما تخدم الإنسان، لكن علوم الإنسان أهم. العلوم الإنسانية التي تقوي الإنسانية فينا، تحفظ الإنسانية، تهذب أخلاقنا، هاي العلوم أولا وقتها كل الخلود. ذيك تقنيات وتكنولوجيا وحرف ومحاسبة ومدري شو، شغلتها محدودة. أحد علمائنا بيقول الفقه من علوم الدنيا ليس من علوم الآخرة. صح أنه بتحصل في الآخرة إذا اشتغلت منيح، بس بتحصله بنيتك أنت، بإنسانيتك بتحصل الآخرة. بس انه هذه كلها علوم الظاهر. علوم الباطن، هذه النفس كيف يمكنها ان تحافظ على فطرتها، على توحيدها لله عز وجل، على تخليص نفسها، هذه النفس، من الرياء، من عبادة الهوى. القرآن يقول: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يعني أكثرنا مشايخ وحجاج وسياد وإخوان مؤمنين وأخوات، أكثرنا مشركون. شرك بالشو؟ عبادة الهوى. عبادة الهوى، أنا جاي عبالي هيك، أنا رأيي هيك، أنت شو بخصك؟ مظاهر بيناتنا بتدل أنه لا علم ولا شيء، في جهل. العلم الحقيقي هو الذي يجعل صاحبه يفهم أنه مخلوق وليس خالقا. المخلوق ليس له أن يتبع نفسه وهواه. المخلوق بيحكي عن جد بلغة نحن عبيده والأمر بإيده. يعني مثلا صرخ الزوج بزوجته، بده يعرف ما له حق. الزوجة بترد إذا قادرة، وإذا مش قادرة بتكمي بقلبها. اثنين غلط، تصرفها غلط وتصرفه غلط، وردت غلط وما ردت وكمت بقلبها، يعني إنه عم تأسس الحقد كمان غلط. هالأمور نحن تركينا كلها على جنب، ما لها علاقة بالعلم. العلم من هون وبالرايح، وش هيدي وقصة وكذا ومدري شو. إذا واحد بصير مرجع بيستنبط الأحكام الشرعية كلها لكن ما بيلاحظ إنسانيته فهو جاهل. جاهل كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا هو مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. يعني بيحكي واحد بالتوراة وبيقول لك كذا المعاني، تفسيرها، احتمالاتها، حافظها منيح، لكن تكرمه كمثل الحمار يحمل أسفارا، بيظل حيوان ما بيفهم شيء، ما بصير عالم. كمبيوتر بيحطه فيه 100,000 كتاب وما بصير عالم. بدنا نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام بالعلم، بدنا نتفرغ لبناء أنفسنا على أساس أن الله عز وجل يرانا في كل لحظة ويعرف خلجات ضمائرنا وأحاسيسنا، وما تنطوي عليه شغاف القلوب. بدنا العلم الحقيقي، بدنا نصرف على أساس أننا خلقنا وسنرجع إليه ونحاسب بين يديه، وأن الدنيا مجال للاستعداد للآخرة. هذا العلم الحقيقي، ما عداه جهل. لو بيكون واحد قلت لكم مرجع الأول، بيكون المخترع الأول، بيكون هو جاهل يحمل أسفارا، مش إنسان. هذا من عظيم هيك الأخلاق العالية لأحد علمائنا الكبار الشيخ الأخند صاحب كتاب الكفاية، معروف. ما في عالم، أولا ما في طالب علم إلا بده يدرسه، طالب علم ديني كتاب الكفاية. ثانيا العلماء بدهم يشرحوا شغلة وأبحاثهم الأصولية تدور عليه. الشيخ الأخند الخراساني قمة من قمم التوحيد والإنسانية، لكن غير المعصوم ممكن يغلط، بس العظمة أنه غلط واعترف بغلطه مباشرة. شو صار؟ الشيخ الأخند قاعد بمجلس درسه عم بيدرس على المنبر هو، فقام تلميذ اعترض عليه بيعبره أنه أشكال إشكال علمي، طلع إشكال مش محرز، رد عليه، أصر هذاك التلميذ، أصر كمان رد، ظل يصر بالأثناء، يعني شايف الشيخ أنه حكي هذا بلا طعمه، بس شو ما كان. مهم بالأثناء بيمرق واحد برا على الشارع بيقول رحم الله والدي اللي شايف الأزمال، تكرمه الحمار مضيع هذا حماره، وعم بيعيط أنه إذا حدا شايف. الشيخ الأخند هوني غلط، طلع بهذا التلميذ قال له بتسكت والله؟ بقول له لهذا، بقول هذا التلميذ حكيه مش دقيق، بس كاين عبد صالح ومؤمن طلع فيه قال له مولا محمد كاظم بالفارسي، يا شيخ محمد كاظم تو مولا شدي آدم نشدي، انت صرت شيخ عندك علم بس ما صرت بشر. شو بتتوقعوا يقول هذا؟ قمة التوحيد، عرف غلطه، قال له راسمي راسمي معك حق معك حق. شايفين الفرق بين العلم الحقيقي والجهل؟ شو المبرر لأي شخص منا انه يقول للتاني انت ما بتفهم، او انت حيوان، او انه يقول لابنه لولده؟ شو المبرر خلي حدا بدي يقول لقلبي بالدرجة الأولى، كل واحد يقول لقلبه، إنه واحدنا يصرخ بولد يصرخ، يعبس هيك يفرجي عين حمراء يرجفوا. شو المبرر؟ بس فشت خلق. هذا جهلنا بخلينا نتصور انه معنا حق. ومندرس بدنا نحصل شهادات ونحصل كذا حوزة ومراتب وإلى آخره، هذا مش درس، هذا مش علم. العلم طاعة الله، توحيد الله وطاعته. هلأ اللي بده يوحد الله عز وجل وطيعه بده يأكل الأكل، بده أنه والله يخترعوا طناجر وآلات وغاز ومدري شو، هذه هالعلوم كلها بتخدم الإنسان. وبدن أيضا يخترعوا وسائل طبخ عزرار وإلكترون، فهمنا، وللعلاج أكل كثير بيمرض بده يتعالج كمان. هي لخدمة الإنسان، فرق بين الإنسانية وبين خدمة الإنسان. علم الصديقة الصغرى سيدة زينب عليه السلام فوق أن نحيط به، لا يمكننا أن نعرف منه أو عنه إلا ما عرفنا المعصومون. إن شاء الله بالليل عنوان الحديث عالمة غير معلمة، العلم اللدني، عن سيدة زينب. لكن سأقتصر هنا على الاقتداء بالسيدة زينب عليه السلام في المجال العلمي بثلاث أمور. الأمر الأول العقيدة، والأمر الثاني الشريعة، الأمر الثالث تفسير القرآن الكريم. بالنسبة للعقيدة، أولا صدق التوحيد، التوحيد الحقيقي. شو يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ يعني مش موحدين. هنيئا لمن يطمئن ويجزم بأنه يجزم بحق بأنه موحد، هنيئا هنيئا. مجرد انه واحدنا بهمه انه الناس يشوفوا كذا، يعني هو مرائي، يعني مشرك مشرك مشرك. الامام الخميني عنده تعبير عجيب، ايها المسكين المرائي انت مشرك، اما اهل الكبائر فهم موحدون قد يغفر الله لهم. المشرك ما دام على شركه ما له علاقة به، صلى الملائكة بيعتبروه مسلم ولا بيسجلوا له حسنات ولا يتقبل الله عز وجل منه شيء، مشرك. ومشرك بالشو؟ بيعبد حاله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، بيعبد حاله. التوحيد الحقيقي مش شغله هيك نعتبر حالنا نحن موحد، لا لا لا، مش بدنا ندقق شو التوحيد. منقول عن السيدة زينب عليه السلام انه بتقول اكره ان اقول اثنين بلسان اجريت به ذكر الواحد، انه بصغرها هذا الكلام سلام الله عليها. منقول التوحيد الحقيقي لا ينفصل عن الحب الحقيقي. بمجرد ما هالقلب التعيس يشوف انه بيحب شيء اكثر ما بيحب الله عز وجل، اذا عاد النظر في كل شيء، لا مشيخة بتنفع ولا شيء ولا شيء ولا شيء، ما بينفع شيء. اذا كان هالعاشق بيحب المعشوقة او المعشوقة بتحب العاشق اكثر من الله، انه ممكن يوقع بالحرام لاجل أحدهم يقع بالحرام لأجل العلاقة، هذا ما له علاقة بالتوحيد نهائيا. فضلا عن أنه ما له علاقة بحب الله سبحانه وتعالى، حب الله لو فرضنا ما في بسيرة السيدة زينب عليها السلام إلا عبارة ما رأيت إلا جميلة، لكفى بذلك منهج حياة يعلمنا كيف أن حب الله عز وجل يغلب كل حب. ما رأيت إلا جميلة، يعني من طفل الرضيع لا الأنصار، القاسم، بقيات الإمام الحسن أو من بقايا، لأن أولاده كانوا كثار، وأربعة استشهدوا بكربلاء، الإمام الحسن سلام الله عليه، علي الأكبر سلام الله عليه، أبو الفضل. تقطيع جسد علي الأكبر إربا إربا، أبو الفضل إيد هون وإيد هون إلى آخره. سيد الشهداء، ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. لو لم يكن إلا عبارة ما رأيت إلا جميلا لكف. طيب، إذن مطلوب أن نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام في مجال العلم بالعقيد، هذا العلم اللي بيخلي عند الشخص عقيدة صدق التوحيد وصدق حب الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه لا يقدم حب الله عز وجل، لا يقدم على حب الله عز وجل أي حب. أنا بشهر رمضان كنت أذكر مثال، منيح ذكر نفسي وذكر حالنا عطول في هذا المثال. عيب علينا نقول نحن منحب الله سبحانه وتعالى وكل واحد منا الله بيعث له رسالة مع أعظم رسول هي القرآن. والقرآن كيف نتعامل معه؟ الأم اللي بيجيها رسالة من ابنها، أو العشاق اللي بيتبادلوا رسائل، كيف بيتعاملوا مع الرسالة؟ إذا الأم بتنام وبتفيق والرسالة حدها وتحت رأسها، إذا هي بتعرف تقرأ دائما تظل تقرأ. وهذه ليش هم في حبر كتير؟ ليش يشبوا شيء؟ وهكذا. إذا ما بتعرف تقرأ، مين ما إجا يا حبيبي يا حبيب تعري لي هالرسالة، رسالة من الحبيب. مش عيب واحدنا يقول أنه هو بحب الله عز وجل وبحب القرآن، مش الحب هذا، شو الحب حقيقة؟ إذا قيل لكل واحد منا لك رسالة من الله عز وجل حملها إليك سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، سبحانك ربي ما أحلمك، شو العظمة إنه هالولد الصايع أهله لاحقين وعطول، بدنا بدهم مصلحته وبده إيانا. أحد العلماء بيقول الله عز وجل يقول يا ابن آدم إنما طردنا إبليس من الجنة لأجلك وبسببك، فكيف تركته تركتنا وتبعته؟ لو كنا نفقه شيئا من حب الله تعالى لنا لذبنا خجلا من طريقة إعراضنا عنه عز وجل، من طريقة استخفافنا، مش بس بكتابه، بأنبياءه أولياءه بأهل البيت. هي العلاقة بأهل البيت هي علاقة بتتناسب مع ما ينبغي أن يكون. نقل عن شخص مش مسلم بيقول نحن لو كان عنا إمام من الأئمة 12 اللي عندكم كنا بنفتح فيه العالم، بس بدناك نعرف سيرتهم. نحن صايبنا مسألة العلم كيف الأولاد الصغار اللي بينشغلوا بالآيباد وهيك وكتكتك ورشوة وألعاب وبينسوا الدرس، نحن هيك هيك الدنيا. وخدعتني الدنيا بغرورها، وخدعتني الدنيا بغرورها. طيب، بمجال العقيدة كما ذكرت، في مجال الشريعة كيف نقتدي بالسيدة زينب عليه السلام؟ مجال الشريعة، أولا ينبغي الاهتمام بدراسة الفقه، الأحكام الشرعية، حدود الله. شو هي الأحكام الشرعية؟ هي آداب الله تعالى، أخلاق الله تعالى. كل واحد بس يحب شخص بصير ينتبه لآدابه، الشغلات اللي بيحبها هذا الشخص بصير هو يحب، أو بصير يدرب حاله على حب، أو بصير يحب أنه يحب. شو بيكره هذا الحبيب؟ بصير يحرص أنه يبعد عنه أو يداري على الأقل. إذا ما بعد بعض المرات مثلا أنه في مجال ببعد وبعض المرات لا حسب، بس أنه بيكون حريص على مداراة الحبيب. إلا حبنا لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بحب أمور حبا شديدا لا يسمح لنا بتركه، مثل الصلاة واجبات، هذه لا يسمح لنا لمصلحتنا مش لأجله، لمصلحتنا. ويبغض أمورا بغضا شديدا لا يسمح بفعلها، مثل الغيبة. ويحب أمورا يسمح لنا بتركها، المستحبات. ويكره أمورا يسمح لنا بفعلها، هي مكروهات. وفي عنا القسم الخامس المباحات، معروف. طيب نحن كيف نشتغل مع آداب عز وجل؟ عادة نفعل مما ينهانا عن فعله أكثر مما يأمرنا بفعله. خليني قارن بين الصلاة والغيبة. الصلاة بلا حضور قلب وغايته أنه 5 مرات، ممكن يكونوا 4، صلاة الصبح يعني في عنا مرض الفيئة، لأنه السهر من أصول الدين بين قوسين. طيب غايته 5 مرات بلا توجه بلا نفس، بس ممكن واحد يغتاب باليوم 20 مرة بكامل التوجه وحضور القلب وبده يمسح الأرض في تمسيح، لكن مع كيد تكرمه. وين هالحب لله عز وجل؟ وين هالاهتمام بحدود الله؟ الفقه، الفقه مش هذا موقعه اللي موجود بيناتنا، انه او ما بدرس فقه بالمره وبيسال له سؤال، كم سؤال اذا لزم بيسال، واذا لا بيقول له اكيد هيك، ما انا اهلي قالوا لي هيك انا وصغير، او في واحد كنا عم نصلي مطرح وقال لي هيك. في حب الدنيا تقوم العلاقات فيه على اساس انه يمكن هيك. طيب او انه لا، مثلا بدرس له واحد شويه احكام وخلاص بيعتبر حاله اكتفى. الفقه والله أهم من الأكل، والله أهم من الشرب، أهم من التليفون، أهم من الضوء للبيت، لأنه هذا الفقه الالتزام به عمله هو نور في الدنيا وفي القبر والبرزخ ويوم القيامة ودخول الجنة. حدود الله هي الحدود، واحد بده يروح على بلد فبده يعرف حدود الطريق. الطريق إلى الله عز وجل له حدود، هي الحدود، امشي من هون، هون ما بيجوز، هون مكروه، هون مستحب إلى آخره، هذه حدود، ترسم الحدود. ينبغي دراسة الفقه، يدرس دورة على الأقل، على الأقل رسالة العملية لمقلد لمرجع تقليد الجزئين عبادات ومعاملات، دراسة عن جد. اللي ما عم يكتب ما عم يدرس، اللي ما عم بيعرف يكتب بيخلي حدا يشرح له أو بيسجل درس الأستاذ وبيسمعه عدة مرات. ناوي يدرس عن جد، ناوي يتعامل مع حدود الله، مع أحكام الله، مع آداب الله، مع أخلاقه، مثل ما بتتعامل الأم مع الرسالة اللي جيتها من ابنها، لا تعرف كل زاوية فيها. تعرفوا ليش العلماء بيهتموا بترك المكروهات وفعل المستحبات؟ لأنه الله بيحب هالأمور وبيكره هالأمور. أنه بده يفوت على المسجد بده يقدم القدم اليمنى، الله بيحب هالشغلة. بده يشرب ماء هو بالليل مثلا بيقعد حتى يشرب ماء، لأنه مكروه الشرب من وقوف. هذه أخلاق الله، أداب الله. الإنسان عن جد هذه من صميم العلم. اللي بده يحافظ على إنسانيته بده يهتم بهالأمور. وينبغي أن ندرس مش بس الواجب والحرام. قديش واحدنا بيصلي 20-30-40 سنة ولا مهتم بمستحبات الصلاة أبدا ولا مكروهات الصلاة؟ مكروه فرق أصابعه بالصلاة، بفرق بالثواب وكذا وشي، مهم صلى. شو الأدب هذا؟ وأي حب تدل عليه هذه الصلاة؟ لما بشوف النبي صلى الله عليه وآله واحد عم بيصلي ومستعجل بيقول لو خشع قلبه هذا لخشع بدنه، نقر كنقر الغراب لإن مات وهذه صلاته ليموتن على غير ملتي. ومش عم يبني أساس دينه، مش الصلاة عمود الدين، هو عم بخلخد عمود دينه، عم بهز عمود دينه. إذن ينبغي أن ندرس الفقه، يعني الواجب، نعرف الواجب، الحرام، المستحب، المكروه. طيب غير الصلاة، قديش بيمرق على الشخص منا سنين بيتوضى وما بيقول مستحبات الوضوء، ما بيلتفت لمستحبات الوضوء. لو فرضنا أخذنا عبارة واحدة من مستحبات الوضوء، اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه، بس بديش أقول إكمالتها، هي العبارة لحالها. لما واحد بيكررها باليوم مثلا 3 مرات، افرض يتوضى 3 أو 5 مرات، بيكررها افرضوا 3 مرات بالسنة، قديش تأثيرها بالسنتين، قديش تأثيرها لحالة، هي العبارة لحالة، عم يتذكر المعاد يوميا، عم يتذكر الآخرة. تذكر الآخرة بيصحح المسار. انه واحد بقلب الاغترار بالدنيا والانخداع بها بذكر حاله بالآخرة ولو بهالمرة بس. فكم هي خسارتنا عندما يمضي الشخص منا كل مشيخته كل حجته بدري قديش 40-50 سنة ما مستحب يا شيخ، مستحب. ليش إذا ابنك الصغير بحب شغلة نوع معين مثلا المآكل أو الحلويات تحرص أنك تجيب له إياها، حتى أحيانا بدها مشوار، وأحيانا قد تكون مكلفة الأمور اللي بيحبها. يعني بتحب ابنك أكثر من الله عز وجل، أو هذا العشيق بيحب المعشوق أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ والله لا، بلى بلى. عاد هيك ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الحب لا أصفر ولا أحمر ولا أخضر، الحب أمر وجداني يعرف، بده واحد يحس إنه يا حبيبي يا الله بيقولي عن جد بحب الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد نفسه محروما من هذا الحب فليتضرع، سبحانه ما أكرمه، حاشا أن يترك عبده نهب الشياطين. لكن إذا هو العبد آبق هارب، لكن مع ذلك فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك. علاقة الحب بالله عز وجل تبنى من خلال التزامنا بما يحب وترك ما يكره. هلأ اثنين بدنا يحبوا بعضهم ومتعرفوا على بعضهم، بصيروا يديروا بعضهم بهالشغلات، يمشي الحال. وإذا لا حبوا بعضهم وخلصوا وصار في منافيات، ليش بصير طلاق؟ أحيانا كتير يعني شايف بعض حالات المراجعات الطلاق أمور تافهة، بس هالشغلة هو بحبها هي ما بتحبها أو بالعكس، هذا يؤدي إلى طلاق وافتراق. طيب نحن بدنا نترك كل شيء بيحبه عز وجل ونعمل كل شيء بيكرهه، خصوصا إذا كان بيكرهه كره شديد مثل الحرام. مثلا بيكره عز وجل انه واحدنا يعصب ويغضب، وبيكره اكثر انه يسيطر عليه الغضب. فاذا واحد غلبته بشريته وغضب يرجع ينتبه، أذى شخص يرجع يعتذر، إذا لا أمنعناه هو يعبد هواه، ما بده يعبد الله عز وجل. المقياس باهتمامنا بالاقتداء بالسيدة زينب عليه السلام في مجال الشريعة، المقياس شو هو؟ أنه واحدنا مثل ما قلت يدرس الرسالة العملية لمرجع تقليده، أقل شيء. طيب ما دام هذا أقل شيء، شو المطلوب أكثر؟ المطلوب أنه درس فقهي يوميا إلى أن يموت. ليش؟ لأنه هو بده يوصل لله عز وجل من خلال الفقه. ما في برامج عبادية مفصولة عن هذه البرامج العبادية، لازم نحرص عليها حتى تقوينا على التفقه في دين الله وتطبيق هذه الأحكام التي نتعلمها. يعني بنقرأ ختمات قرآن وقرأ زيارة عاشوراء، كله أعمال عظيمة ومهمة، بشرط أن يكون الهدف منها التقوية على ترك الحرام وفعل الوجب، وإلا تصبح صنما وشيطان بيخطفنا من خلالها، بنتكبر ونشوف حالنا ونحن نحسب أننا نحسن صنعا، بنكون من الأخسرين أعمالا، لأنه منصير نحمل الله جميلة أنه نحن عم نقرأ هيك، عم نذكر أذكار كذا 1000 مرة باليوم مثلا، كذا وكذا استغفار غيره، خير إن شاء الله 1000 مرة باليوم، بس كم غيبة، كم أذى للآخرين، كيف شوفت الحال على الآخرين؟ واحد بينه وبين نفسه هو هيك معتبر حاله شغلة قصة فرعون، يفوت على بيته الرجال احيانا، طبعا هذا مرض كثير بس ان شاء الله اللي بينتبه يغير، انه خلاص ولا حدا يتنفس، ان شاء الله المرأة مش هيك، يروح البي، ما هي كمان اسكتوا، البيت لهول الصغار مش للكبار، بدنا من الصغار يصيروا كبار ويعقلوا ويقعدوا عاقلين، والكبار هن بدهم يشيطنوا ويعيطوا. كن قاعد الزوجين وقت الصلاة عم يحضروا فيلم، يقول للصبي قوم اكتب فروضك، طيب ما انتوا قوموا لفرضكم. المهم بدنا نتعلم الأحكام الشرعية، مثلا لو فرضنا تعلمنا منيح وقرينا عن استحباب الصلاة أول الوقت، كيف مصير نتصرف؟ تصرف أنه ما يفوتنا أول الوقت، لأنه رواية عن الإمام الصادق عليه السلام الفرق بين ثواب الصلاة أول الوقت وثواب الصلاة آخر الوقت أكبر من الفرق بين الدنيا والآخرة. بقية الحديث إن شاء الله تأتي في الأسبوع القادم إذا قدر الله تعالى، وتتناول مجالات الباقي العبادة، الصبر والحجاب، كمال الحجاب. رح أختم بكم نقطة حول كمال الحجاب. أولا خلي كل واحد يرجع على مرجع تقليده، خلي كل امرأة فتاة ترجع على مرجع تقليدها بكشف الوجه أو ستر الوجه. المسألة مش حسب وعينا وفهمنا، تجينا تفاصيل، لكن السيد الخوئي كان الله يرحمه فتوى احتياط وجوبي بستر الوجه، طبعا احتياط وجوبي فيرجع على اللي بعده. بنشوف فتوى مثلا السيد السيستاني انه اذا كان الشكل ملفت بيكون في وجوب. هلا مين المرة بدها تقول انه شكلها مش ملفت؟ تصطفي. بس عادة هذا الحكم، يعني اقل شيء انه الاحتياط بالنسبة للي شكلها ملفت. اذا مش عم نحكي عن الزينة، الوجه والكفين، كفان إذا كانوا ملفتين. السيد السيستاني هيك بيأكد أنه يجب سترهما. طيب مع الزينة صار حرام على كل حال، للي شكله ملفت وشكله مش ملفت. الزينة خارج البيت حرام، الزينة للبيت. طيب في عنا الاختلاط، خلينا نفكر فيهم أول إن شاء الله، إذا صار مجال بصير حكي بالتفصيل. الاختلاط سواء على الانترنت وسائط التواصل أو بالبيوت صاير جزء من الحضارة والرقي، هذا الفلتان لما نسميه اختلاط، مع ما يؤدي إليه من مشاكل تضج بآثامها الأرضون، مش بس الأرض، وماشيين نحن مع الموجي. في الشغلة الثالثة كمان بقولها للتفكير، لبس بناتنا صغار شو عم نربي فيهم نحن، خصوصا 6 سنين وبالطالع، وإذا أقل، إذا كان قطعت البنت كبيرة قبلها. طب مع أنه مستحب شرعا تعويد الولد قبل بلوغه، يعني صبي أو بنت تعويده على الأمور الشرعية، بس لأنه نحن الكبار فينا يكثر فيهم أنه يكون نمط الحجاب نمط ملفت، فبصير بناتنا أنه حتى ما بكرة راح يتعتروا يا شيخ ويلبس، خلني يأخذوا راحته، يعني عجبتنا هالأمور. أنا ولا مرة شايف إنه شيء واحدة بريطانية ملبسة بنتها مقنعة مثلاً زينا نحن زين. طيب ونحن زينا ونحن والراهبات وكل الناس اللي عندنا هيك التزام بالدين الأساسي عنا الستر. الاقتداء بالسيدة زينب عليه السلام له علاقة باكتمال الحجاب ولا لا؟ هذا اللي بيكون مثلا شيء من مظهرها الخارجي يلفت النظر، ما بيكون نقص من اقتدائها بالسيدة زينب عليه السلام بهذا المقدار؟ ليش بده يكون لون الإيشارب والجزدان وتكرم الحذاء ومدري شو، انه يعني هاي العناية تفضلي بالبيت اعطيني فيها. فاذا واحدة مش متزوجة يقول لهم هي يعني حتى يجي نصيب، يعني شو يعني عم نعمل الشارع معرض، يعني عم نعرض عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف بيكون بيقتدي بالسيدة زينب؟ إن شاء الله بيجينا التفصيل. اللي بيسمع ويحفظ عن السيدة زينب أنها توبخ وتقرع يزيد لأنه خلى الأعداء ينظرون إلى وجوه بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتصفح وجوههن قريب والبعيد، يتصفح وجوههن. هلأ عملوا استفتاء بتلاقوا أكثرنا مشايخ وكذا ستر الوجه مش واردي، شو الرجعية هذه؟ شو نحن طالبان والله دواعش؟ لذلك أنا قلت بالبداية خلي كل شخص يرجع لمرجع تقليد ويعمل على أساس الفتوى، هذا بيقلد شخص لا يقول بالوجوب خلص، بس ما يحط زينة مثل ما عم ينعمل ببعض قنواتنا الإسلامية أنه هذه مش زينة مش مكياج، هذا عيد الضوء. ما في التزام بشكل دائم، أحيانا الحرام واضح واضح تماما وبيتحملوا إثمهم وإثم من يتقيد بهم، لأنه عادة باعتبار المنار وسيلة إعلام مقدس الناس بيعتبروا كأنه رسالة عملية، أنه الشيء اللي بينزل فيها كأنه حلال. طبعا نحن بنحترم جهودهم وكلها، لكن إلنا ملاحظات على هالأمور، في أمور كتير عليها ملاحظات وما بجزنا نسكت. خلينا نفكر بهالمسائل وما يرتبط فيها بالنسبة لكمال الحجاب، وإذا قدر الله يأتي الحديث. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل قدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في اليمن وفلسطين، لا سيما شهداء العملية الأخيرة في فلسطين والعراق والشام والحجاز، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.